الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 بعد 100 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو 11 من تفسير سورة الأنفال، قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. قال رحمه الله: وإن يريدوا الكفار أن يخدعوك ويخدعوا المسلمين فإن حسبك الله، أي الله كافيك مكرهم وكيدهم وشرهم، فإن الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في بدر ويؤيدك في غيرها. أيدك بنصره في بدر ويؤيدك في غيرها، وبالمؤمنين أيدك بقتال المؤمنين معك وهم الأنصار، إذ فتحوا بلادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم بين قلوب الأنصار من الأوس والخزرج، وكانت بينهم إحن وثارات في الجاهلية، فصاروا إخوانا كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا من الأموال ما ألفت جمعت بين قلوبهم، لأن شأن القلوب إلى الله عز وجل، والأرواح جلد مجند، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. في هذا بيان أن الألفة بين المؤمنين من أهم المهمات، إذ أن المجتمع المتناحر المتقاطع المتهاجر المتدابر يلحقه الضرر العظيم والشر الجسيم. وأقرب الأمثلة المجتمع اليمني حين كان على هذا الحال تمكن منه شر البرية، صعدوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه بسبب التناحر الذي وقع بين حزبي المؤتمر والإصلاح، فلحق الأمة من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك من أعظم المنن أن يؤلف الله بين القلوب، ولن تتألف القلوب بمثل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الطائع لله والطائع لرسوله صلى الله عليه وسلم المتابع لمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام يحرص على وحدة الصف المسلم وعلى نقاء الصف المسلم وعلى نصرة الصف المسلم وعلى رفعة الصف المسلم. أما الحزبيات والتنافرات ما جاء للأمة منها الخير، جاء للأمة منها الشر والضير. كان الشأن في اليمن قبل الوحدة حزب المؤتمر الشعبي العام، والناس على رئيس واحد واتجاه واحد وسير واحد، حتى إن اختلفت الآراء شيئا ما لكن لم تكن بينهم تلك المنافرات الكثيرة. لكن لما جاءت الوحدة وقرت الأحزاب وقع عند ذلك التنافر والتقاطع والتدابر، بل وصل الحال أن ما يسمى بأحزاب اللقاء المشترك اتفقت على المؤتمر الشعبي العام، يعني اتفق الأخوان المسلمون واتفق أخوان الشيعة حزب الحق واتفق الاشتراكية والبعثية والناصرية، 5 أحزاب، بعضها أحزاب كفرية ضد حزب المؤتمر. ومن هنا بدأت المناكفات، بدأت المخاصمات، حتى لما قام الرافضة بالحروب 6 وتقف هذه الأحزاب التي تسمى باللقاء المشترك مع الرافضة، وتحاسب الدولة وتسأل الدولة لماذا تفعل بهم، لماذا، حتى جاءت ثورة ما يسمى بالربيع العربي وجاءوا بالرافضة إلى صنعاء، وما زال الشأن بين مد وجذر حتى سلمت لهم صنعاء وبقيت المدن بسبب تنافر القلوب. فلذلك من أعظم المنن أن يؤلف الله بين القلوب، وألف بين قلوبهم بين قلوب المهاجرين والأنصار، وبين قلوب الأنصار أنفسهم الأوس والخزرج، فكانوا كاليد الواحدة وكانوا كالجسم الواحد. لذلك انتصروا مع قلة، مع ضعف، مع حاجة نصرهم الله. وإلى الآن ما زالت الأمة تبحث عن أسباب النصر، سبب النصر والظفر في العودة إلى الكتاب والسنة حتى تتآلف القلوب. أما والحال النفرة، متى يقع النصر، متى يقع الظفر، متى يقع التمكين، متى يصلح الحال؟ والله أن من أكثر ما يؤرق الصف السلفي تنافر قلوب أهل الإسلام، ولذلك يحرصون على هداية الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينصحونهم ويوجهونهم، والمجتمع ينبذهم، والمجتمع يتكلم فيهم ويحذر منهم، والمجتمع يمكر بهم إلا ما رحم ربي. انظر ما قال الله عز وجل: أيدتهم بسلاح، أيدتهم بقوة، أيدتهم بكثرة، ألف بين قلوبهم. أي معركة ما فيها ألفة في القلب ينهزم الجيش، فإذا تآلفت القلوب انتصر الجيش. انظروا في معركة بلاط الشهداء، ما السبب الذي من أجله هزم الجيش المسلم؟ ما بقي بينه وبين باريس إلا 60 كيلومتر، وتنافروا من أجل الغنائم. أحد يقول: ما أمشي إلا بغنيمتي معي، والثاني يقول: نترك الغنيمة. تنافروا وجاء الجيش الكافر الصليبي فهجم عليهم هجمة، قتلهم عن بكرة أبيهم، ما بقي إلا من شرد. سبب التنافر تنافر القلوب، الذي يؤدي إلى تنافر الأبدان، الذي يؤدي إلى تمكن الشيطان وأعداء الإسلام من الإنسان. لذلك احذر أيها الطالب أن يكون في قلبك على أخيك ما يؤدي إلى المنافرة، ما فيها خير المنافرة بين الأخوة والمهاجرة بين الأخوة. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، لا يحل له ولا يجوز له. وعلى ماذا تتنافر أخاك؟ على ماذا تهجره؟ ربما من أجل مزاحمة على حنفية. عاد بعض الناس معهم دنيا يتهاجرون من أجلها، لكن أنت على ماذا تهجر أخاك؟ سبقك على حنفية، أو سبقك على دخول حمام، أو جلس في حلقة طعام وأنت ما جلست فيها؟ يعني أقول عند بعضهم الله المستعان، ما معنى إلا هذه الدعوة التي رزقنا الله إياها، نحافظ عليها بألفة القلوب وسلامة الصدور والعفو والصفح والتجاوز والإحسان والدعاء لبعضنا والمحبة لبعضنا. نحن نواه في المجتمع، لعل الله نجمع إلينا وإلى دعوتنا من يكون في يوم من الأيام سبب لاجتماع الأمة وألفة الأمة وقوة الأمة ونصر الأمة. يكفي المجتمع ما فيه من البلاء، لا يزيد طالب العلم إلى هذا البلاء بلاء يتهاجر مع أخيه. ربما يخرج في سيارة واحدة دعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، وهو مهاجر لأخيه. هذا والله مدخل شيطاني كبير على هذا الشخص، وربما في يوم من الأيام يصرف عن الخير وعن الهدى ويلحق بأهل الشر والردى. وفيه أن من أعظم المؤلفات بين القلوب الإسلام والسنة، بينما البدعة تفرق والشرك يفرق. وكما قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكن الله ألف بينهم، أي رابط بين قلوبهم وجعل بينهم المودة والرحمة والمحبة، إنه عزيز لا يعجز، حكيم في صنعه وفعله وأمره. أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وليس المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنون، بل المعنى ما تقدم من أن الله عز وجل كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين، حث على القتال. يا أيها النبي حرض، حث المؤمنين على القتال، على الجهاد في سبيل الله. الحث والتشجيع لابد منه في أي شيء، ليس في القتال فقط. في باب العلم يحتاج الناس إلى تحريض، في باب الاستقامة يحتاج الناس إلى تحريض، في باب العفة يحتاج الناس إلى تحريض، في باب البعد عن المعاصي يحتاج الناس إلى تحريض، إلى غير ذلك. لابد من هذا التحريض، وإلا فالنفوس تغفل والأبدان تكسل، والإنسان طبيعته الدعة والسكون. فلا بد أن يحرض ويحضض على الخير. قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه، أو الكاتب ذاك اسمه: إن نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين. يعني يشتد شأنهم في العبادة حنظلة نعم. فإذا رجعنا إلى الزوجات والضيعات نسينا كثيرا، لابد من التحضير، ولكن كل شيء بمقدار، لأنك إذا أكثرت على الناس في شيء واحد يلحقهم الملل والسآمة. يا أيها النبي حرض المؤمنين، يا أيها النبي حرض حث وشجع المؤمنين على القتال على الجهاد في سبيل الله، ويكون التحريض بحدهم بذكر الترغيب والترهيب في هذه الشعيرة العظيمة. والتحذير من التخاذل والتحريض له دور عظيم في تقويم القلوب وتقويتها. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ويذكر في هذا الموطن حديث قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. حضيض إلى غير ذلك. يا رأي رسول الله رأيت أن قتلت أين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات تحضيض، من يردهم عني وله الجنة، من يأتينا بخبر القوم هو رفيقي في الجنة. كل هذا من التحضيض. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 من الكفار، أمر في صورة خبر، وكان هذا في مبدأ الأمر أن المسلم لا يجوز له أن يفر إذا كان خصمه 10 يقاتلهم ويثبت ويرجو من الله النصر. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بتثبيت الله لهم وعونه، وكان هذا يوم بدر، فرض على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين، فثقلت عليهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي الذين كفروا لا يفقهون الكتاب والسنة. الآن خفف الله عنكم حيث نسخ هذا الأمر، وعلم أن فيكم ضعفا جراحات وقلة ونحو ذلك، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 أي من الكفار، فصار على المسلم أن يقاتل كافرين، فإذا كانوا أكثر من ذلك جاز له أن ينسحب منهم ولا يلزمه أن يقاتلهم. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الكافرين بإذن الله بنصره وعونه وتأييده، والله مع الصابرين، معية نصر وتأييد. وفي سبب نزولها ما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، شق ذلك على المسلمين حين فرض إلا ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إلى هنا بارك الله فيكم.